أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في البحث الثالث من المسألة 31، وهو بحث طويل. اختلف الأصحاب في جواز النظر إلى وجه الأجنبي وكفيها وعدم جوازه على ثلاثة أقوال. القول الأول هو الجواز، واستدل عليه الدليل الأول بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بدعوى أن الزينة الظاهرة المستثنات هي الوجه والكفان، إما ظهور الآية في نفسها في أن الزينة المستثنات هي مواضع الزينة وهي الوجه والكفان، وإما بمساعدة الروايات المفسرة لها بأن المراد من الزينة المستثنات هو مواضع الزينة وهما الوجه والكفان. أجاب عنها السيد القوئي رحمة الله عليه بأنه لا بد من ملاحظة الآية تارة في نفسها وأخرى مع الروايات المفسرة. أما الآية في نفسها فهي لم يظهر أن المراد منها من الزينة المستثنات هي مواضع الزينة، لم يظهر. هذا الذي لم يظهر باعتبار أنه وردت بعض الروايات تفسر الزينة بالقلادة والسوار، ويمكن أن يكون غير الآية شاهد على أن المراد من الزينة لا هي مواضع الزينة بل ما تتزين به المرأة، ولذا ذيل الآية هو: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو تحرك الخلخال الذي به جرس عادة سابقا، فيعلم حينئذ زينتها. فلا دلالة للآية في نفسها في أن المستثنى هو الوجه والكفين. تقدم أمس الجواب عن هذا، وقلنا أنه يكفي في هذا التشكيك غض النظر عن الروايات التي تفسر الزينة بمواضع الزينة أنه الآية في نفسها هي ظاهرة في أن المراد من الزينة هي الزينة، هي مواضع الزينة وهي الوجه والكفان. هذا واحد. ثانيا، أنت السيد الخوئي رحمة الله عليك فيما تقدم في آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وكذا وكذا، أنت قلت بأن المراد من الزينة هي مواضع الزينة. شنو الفرق بين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وبين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن؟ الزينة هي نفس الزينة، فكيف كان أصبحت الزينة هناك مواضع الزينة وهنا لم يعلم أن المراد من الزينة هي مواضع الزينة؟ طبعا إحنا الذي يريد ننبه عليه الآن أن إحنا الذي كاتبين الدرس أثناء الدرس العبارة الذي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه يستفاد من عدها أنه الآية في نفسها ظاهرة في أن المراد من الزينة مواضع الزينة والروايات تفسر الزينة بمواضع الزينة. اللي ذاكرين الدرس هذا ويدل على ذلك أي تفسير من عدي أي عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية في غير الوجه والكفين، الذي ذكر هناك في هذا البحث، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الدال على حرمة إبداء الزينة لغير هؤلاء، والمراد من زينتهن مواضع الزينة، واحد على ما صرح به في بعض الروايات، مو بناء على ما صرح به في بعض الروايات هذه والروايات المصرحة، بينما في الموسوعة الموجود هذا فالآية تدل على وجوب ستر وبحسب ما ذكره المقرر هاي العبارة، ويدل عليه أولا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن بناء على ما ورد في عدة من الصحاح من تفسير الزينة بمواضع الزينة، فيظهر عندنا الآية في نفسها مو ظاهرة في أن الزينة هي مواضع الزينة، وإنما يذهب إلى أن الزينة هي مواضع الزينة للروايات، هذا الذي يظهر من الموسوعة ومن المقرر. هسه هالتغيير وهالتوضيح مشورة السيد مع عدم مشورة السيد نحن لا نعلم، احنا الذي ذاكرين والمراد من زينتهن مواضع الزينة على ما صرح به في بعض الروايات، على ما صرح به بعض المؤكد، بينما في الموسوعة يقول بناء على ما ورد في عدة من الصحاح، بناء على ما ورد في عدة من الصحيح، يعني الآية في نفسها مو ظاهرة. بس هذا التوضيح والتغيير وشذا لعله بمشورة السيد أنا لا أعلم، لكن المقصود بناء على ما ذكرناه نحن الذي وذكره في الدرس أن الزينة الذي يظهر من عندك أنه الآية في نفسها ظاهرة في مواضع الزينة. خب هناك إلى الآية في نفسها ظهر في مواضع الزينة، إيش معنى هنا الزينة لم يعلم أن المراد منها مواضع الزينة؟ لماذا؟ فكيف صارت الزينة في هذه الآية هنا لم يظهر أن المراد منها مواضع الزينة حتى يكون الاستثناء راجعا إلى الوجه والكفين، وصار ظاهرها ما تتزين به المرأة من قلادة أو سوال أو نحو ذلك. الزينة ما تتزين به من قلادة أو سوال أو نحو ذلك. ليش؟ يعني هناك زينتهن غير معناها زينتهن هنا، هذا لا يمكن، هناك زينتهن وهي زينتهن هنا. ثانيا أنت تقول بأنه ورد في بعض الروايات أن المراد من الزينة الكحل والخاتم أو القلب الذي هي السوار، الكحل والخاتم أو السوار أو ما شابه ذلك معناه موضعهما، كحل الذي هو في الوجه، الخاتم الذي يكون في اليد، السوار الذي يكون فوق الكف الذي يقول أنه لازم نظر إلى الكف، هذا ليس تفسير بغير مواضع الزينة. هسه أخو بعض الروايات بها القلادة همات، خب ما يخالف، فلتكون الزينة شامل الاثنين، هم مواضع الزينة هم ما تتزين به المرأة، فليكون هذا. وليس معنى شمول الزينة لما تتزين، افرض انه زينة شاملة الى ما تتزين به المرأة، خب شاملة الى ما تتزين به المرأة معناه انه مواضع الزينة الوجه والكفين ليس من الزينة، من الزينة. وليس معنى شمول الزينة لما تتزين به عدم شمولها لمواضع الزينة، فإن أصدق مصادق الزينة هي مواضع البدن، مفاتن البدن كلها زينة، وإن صدقت الزينة على ما تتزين به المرأة. أفرض أكوش بعض الوقت فسرت هذا مو معناها أن الوجه والكفين ليس من الزينة، هذا بالنسبة إلى ما تقدم. ثم ثانيا السيد الأستاذ رحمة الله عليه في مسألة جواز النظر إلى امرأة يريد أن يتزوجها المتقدمة، وهي المسألة 26 الرقم العام 3668 حينما يذكر صحيحة غياث ابن إبراهيم في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال لا بأس، إنما هو مستام، فإن يقضي أمر يكون. ذكر ما نصه، وبالجملة فالرواية معتبرة، وقد دلت على جواز النظر إلى محاسن المرأة التي يريد التزويج بها. هاي محاسن المرأة ليست زينتهن. موسوعة الإمام، ولا شك أن الوجه والكفين هو القدر المتيقن من المحاسن، الذي هو ذاك الوقت كان يقول أن المراد من المحاسن التي يجوز النظر إليها الوجه والكفان والشعر والرقبة والساقين، يعني سينتهن هاي الزينة التي يجوزه أن ينظر إليها. سألناك في ذاك المقام سينتهن هاي الزينة، المحاسن عن الزينة، شلون هنا صارت زينتهن؟ مو معلومة أن المراد من عدة الوجه والكفة؟ ليش؟ ولا شك أن الوجه والكفين هما القدر المتيقن من المحاسن من الزينة. سابقا قال أنه وردت عدة روايات تقول يجوز له أن ينظر إلى محاسنها، وردت بعض الروايات أنه يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها. فالمراد من المحاسن مو مطلق المحاسن، هذين الثلاث، خذ الثلاثة، واحد عدن واثنين عدن وجه والكفان، أفرض أنه المحاسن مو مطلق وشامل لجميع المحاسن، خذ واحد عدن وجه والكفان. هذا الذي قلت هنا، شلون صارت هنا زينتهن مو معلوم أن المراد من عدن الوجه والكفان؟ هذا الثاني، استشهاد الثاني للإشكال عليه. قال أيضا وعلى هذا فيفهم أن المراد بالمحاسن ليس أمرا يغاير المذكورات التي هي الوجه والكفان والشعر، وأن المراد بها هو ما يظهر به حسن المرأة وجمالها. إذا ما يدري بيها وما يعرفها وما شايفها ويريد يتزوجها، إلى حق أن ينظر إلى هذه، إلى محاسنها، محاسن يعني مو زينتهن. فالوجه والكفان هي من الحسن من الزينة. لماذا هنا لم يعلم أن المراد من زينتهن والوجه والكفان؟ حيث أنه بالنظر إلى المذكورات وهي الوجه والكفين والشعار فلا يبقى مجال للتعديل، بهذن يرتفع الغبن وجهه كفينه الشعر، بعد ماكو داعي إلى أن ينظر إلى غيرها. هسه الرقبة هم ما يخالف لأنها من المحاسن، الرجلين الساقين هم لأنه صحيح دلت عليها، بل أخر الوجه والكفين من المحاسن من الزينة. يعني هذا ذكره في موسوعة الإمام الخاوي جزء 22 صفحة 14. كيف نقبل مع هذه الموارد المتقدمة منك التي ظاهر الزينة الذي هي زينتهن هي الوجه والكفين، وأنت تقر بذلك وتعترف؟ هل في ذاك البحث، هل في بحث ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الذي هو الدال على عدم جواز نظر الرجل إلى بدن المرأة؟ الذي يفسر أنه الزينة أكو زينة ظاهرة وزينة باطنة، هاي الزينة الباطنة لا يجوز. كيف نقبل منك أنه لم يظهر قولك هنا أنه لم يظهر أن المراد بالزينة المستثناة هي مواضع الزينة؟ شو أنت في مورد أنت قدما تعترف بهذا، وأن المراد بها قلادة وسوار وخلخال وثياب. خف الكحل والخاتم والسوار وما شابه هذني قسم العدين المراد عنده موضع الخاتم وموضع الكحل. هسه أضيفت القلادة وأضيف الخرخم، فلتكون الزينة شاملة إلى ما تتزين به المرأة وإلى مواضع الزينة. أفرض وردت الجروات، صاحب الصحاح الذي وزار اللغة يقول زينتهن شنو؟ الوجه والكف الوجه والكف والخاتم. فسر في الصحاح الزينة بالوجه والكف والخاتم، تاج العروس. الوجه والكف يعني ياهم والخاتمة المؤكدة. ايش معنى لم يعلم لم يعلم؟ ليش؟ من هنا يتوضح لنا أن لفظ ما ظهر منها ظاهر ظهور بين في الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان. ولذا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وغيره القائلين بالجواز أرسلوا ذلك إرسال المسلمات، ما بحثوا به إلا الوجه والكفين لقوله إلا ما ظهر منها. فأنا نجي نقول أنه هذه ليست زينة مستثنات، زينة مستثنات الثياب والكحل والخاتم. الكحل يعني الزينة المستثنات القلادة والخاتم والسوار والثياب. ليش؟ حلني دون مواضع زينة. ليش؟ خب من هذا الذي ذكرناه يظهر فساد ما قيل. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يذهب إلى عدم جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، يقول تفسير ما ظهر مختلف، بعضها يقول وجه الكفين، بعضها يقول الكحل والخاتم، بعضها يقول السوار، بعضها مختلف. كل الاختلاف حتى طبعا هذا الكلام ينقل منه صاحب إزداء الرغائب اللكهوني، ينقل عن صاحب الجواهر، صاحب الجواهر صحيح قال هيك. حتى قال صاحب الجواهر أن تفسير ما ظهر منها بما عرفت كاف في عدم الوثوق ضرورة اختلافه اختلافا لا يرجى جمعه مع ضعف السند في الجملة. ليش مختلف اختلافا لا يرجى جمعه؟ كلها زينة، الخلاد زينة، السوار زينة، الكحل زينة، الخاتم زينة، الوجه زينة، الكف زينة، غاية ما في الأمر بعضها ما تتزين به بعضها مواضع زينة. ليش لا يمكن جمعه؟ هذا كله يمكن تفسيره به؟ لا هذا اللكهوني يقول بما أنه مختلف الروايات فلذا لا يمكن الذهاب إلى أن المراد من الزينة هي الوجه والكفين، فلا بد وأن يكون المراد به الثياب. نحن لا نرى أن أي اختلاف في ذلك، يمكن أن تكون جميع هذه هي المراد عدا ما ورد في الضعاف. طبعا الضعاف الذي ورد من عندها القلادة لا ليست من الزينة، الثياب ليست من الزينة، الذي ورد الكحل والخاتم إليه لقبله الذي هي وافق على الوجه والكفين، شنو الاختلاف بها؟ ما أسمع، ما يخالف ذاك لمن يريد أن يتزوج امرأة لا يعلم بحالها. بل احنا نقول ذاك يشمله الزينة، احنا اللي نقول انه الا ما ظهر منها ليس الشعر، شعر ليس ظاهرا منها، ما دون الوجه الشعر ذاك انما جزء من الذي يتزوج، اما ليس الذي يريد ان يتزوج ينظر الى خصوص الوجه والكفين الذي هو وارد في الروايات والذي هو معناه الخاتم والكحل. ليش لا يمكن جمعها؟ لحظة خل أكمل. يعني إذا وردت الرواية تقول الزينة ظهر الكحل، يعني شو بيش نفسرها؟ الكحل اللي يصير فوق البوشية، يوم الخاتم اللي يصير فوق الكف اللي لابسته المرأة، يا مسلم ذاك الذي لا يكون على الحاجب. اختلاف مختلف. هسا لو فرضنا أن الرواية مختلفة، خو أكو ما يرجح أن المراد هو الوجه والكفه وهي الروايات التي طبعا هذا كلامه في صحيحة الفضيل إسداء الرغائب. يمكن أن نكون هناك مرجح إلى ما يراد منها وهو الاختلافات، نرجح ما ورد فيها من أنه الزينة هي الوجه والكفه بموافقتها للسنة. إيش معنى؟ هذه عدة صحاح الذي تقول أنه المراد منها الوجه والكفين، صحيحة الفضيل، صحيحة مسعدة، معتبرة الزرارة، معتبرة أبي بصير، هذا كله يتكلم هو في صحيحة الفضيل، كل المرجحات أنه هاي توافق السنة، وهو أن المراد من ما ظهر منها الوجه والكفه. لو فرضنا أنه روايات مختلفة، أنت تقول روايات مختلفة حتى روايات ضعيفة، وأن الروايات الضعيفة ما قيمة لها، هاي مال الثياب ومال القلادة كلها واردة في روايات ضعيفة، ما ظهر الكحل والخاتم والسواق إذن ورد الروايات صحيح. هذا ما موافق مع الوجه والكفين. وإذا أكوش اختلاف، بعضها ثياب وبعضها قلادة وبعضها كحل وخاتم، خب نجي ما نرجح به الكحل والخاتم، وهي موافقة للروايات التي تقول بأنه المراد من الزينة الظهر الوجه والكفين. قال شنو؟ ما أسمع. موافقة السنة الروايات، السنة أهل السنة مخالفتهم هي التي تنبع على موافقتهم، باعتبار أنهم لا يرجعون إلى الأئمة، يرجعون إلى أبو هريرة وغيره 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 الذي لا وثوق برواياتهم، خصوصا مع منع الحديث 150 سنة. هذا وإلا ما نوعد لنا شيء معهم. لا
هذه
روايات
الاستثناء
الوجه والكفين اكثرها، بل قال كلها روايات ضعيفه. اربع معتبرات، اربع معتبرات تقولين شنو ضعيفه؟ خب هسه انت نعم، اولا ما كش فرد روايات معتبره مختلفه، هذا الذي ورد من القلاده والخلخال والثياب كلها ورد في الروايات ضعيفه، الكحل والخاتم والسواب اخبلي، هاي شنو اختلافها مع الوجه والكفين؟ على انه لو فرضنا ان هناك روايات تقول الكحل والخاتم والسوار، وروايات تقول المراد القلاده والثياب، خب ترجح هايهم الكحل والخاتم لانه توافق الوجه والكفين، روايات الوجه والكفين. نعم وجه موافقه السنه، موافقه السنه، موافقه بقيه الروايات. هذا كله السيد الخوئي، جواب السيد الخوئي الذي يقول الآية في نفسها ليست ظاهرة في الوجه والكفين. قب الرواية نجي مع ملاحظة تفسير هذه الروايات بالوجه والكفين، وتقول ومع غمض النظر عن ومع غض النظر عن ذلك وفرض، هذا كلام السيد الخوئي، وفرض أن الزينة تنزلا ظاهرة في مواضع الزينة وهي الوجه والكفان، تنزلا تنزلا تنزلا، ولو بملاحظة الروايات المفسرة للآية كما سيأتي مفصلا بالوجه والكفين هما الزينة الظاهرة، فلا بأس أن لا تسترهما المرأة، لا بأس أن بناء على هذه الروايات المفسرة. طبعا الروايات المفسرة عدة روايات تقدمت، أربع روايات صحاح معتبرة كلها تفسر الزينة بمواضع الزينة، مو ما تتزين به المرأة. خب فيرده يعني فيرده أخر ما ذكرنا، الله سبحانه وتعالى حينما يأمر المرأة بالتستر معناه يلازمه حرمة نظر الرجل إليها، لكن حينما يجوز لها عدم التستر، يجوز لها الإبداء، هذا لا يلازم جواز النظر. حرمة الإبداء تلازم حرمة النظر، أما جواز الإبداء ما يلازم جواز النظر. يحرم عليها الإبداء، يحرم على الرجل النظر. يجوز لها الإبداء، مو معنى أنه يجوز للرجل النظر. فيرده ما ذكرنا من أن الأمر بالتستر وإن كان واضح الدلالة على عدم جواز النظر، يعني على عدم جواز نظر الرجل الأجنبي لها، لأن التستر مقدمة لعدم نظر الغير، وأما عكسه فلا، فإن عدم وجوب التستر بالنسبة إليها غير ملازم لجواز نظر الرجل الأجنبي إليها، لعدم الملازمة بين عدم وجوب التستر وجواز النظر، ماكو ملازم، لا يجب عليه. مثلا يضرب لنا مثال، الرجل يجوز له أن لا يتستر إلا على عورته وينزع هدومه بجلطه، هذا جواز إبدائه لبدنه يلازم جواز نظر المرأة إليه، لا نحكم بعدم الجواز ولكم ملازمة. والمرأة هماتة يجوز لها أن تبدي وجهها وكفيها، أمانه معناه يجوز للرجل النظر ولكم ملازمة؟ لا ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، يجوز لها أن تبدي وجهها وكفيها، ما لا يجوز للرجل النظر، ما في دلالة على جواز أن ينظر الرجل إليها. خل أكمل،
هو كان سؤال قبل
خلينا نوصل إلى نهاية البحث، جواب هذا بنهاية البحث. خب، فلا ملازمة بين جواز إبدائها لوجهها وكفيها وبين جواز أن ينظر الرجل إليها، فأي دلالة على أنه يجوز للرجل النظر كما ادعي ذلك في الرجل؟ وقالوا أن الرجل لا يجب عليه ستر بدني ومع ذلك يحرم على المرأة النظر إليه، فإذا كان هذا ثابتا في الرجل فليكن ثابتا في طرف المرأة أيضا، بأن لا يجب عليها ستر وجهها ويديها وإن كان يحرم على الرجل النظر إليها. فلا تدل الآية على الجواز بل تدل على عدم الجواز كما سيأتي شيندانا وياك، بل الآية تدل على عدم الجواز كما سيأتي ما أدري باكر نصل إلها ما نصل إلها، ما معلوم عقب باكر أكوش درس. فالآية وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تدل على عدم جواز النظر إلى ما ظهر منها، تسمع سيدنا، بل تدل على عدم الجواز كما سيأتي. أنا معلق، يعني أن معنى قوله لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها مساوف الدلالة على عدم جواز إظهار الوجه والكفين لقولك لا يبدين زينتهن، مساوف. تشغل الاستدافة أنت، وهذا كلامك تشرف هذا الاستثناء، تعال شنو ذكر الاستثناء؟ إذا الآية مع الاستثناء تدل على عدم جواز النظر، يعني مثل ما قال ولا يبدين زينتهن من دون استثناء، فهنا جاب الاستثناء بعد، له الاستثناء يكون لغوا، كيف يمكن أن هذا القول الذي يستلزم لغوية الاستثناء؟ هاي أولا، تقول ماكو ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، يجوز للمرأة الإبداء ولا يجوز للرجل النظر. خب هسه باش العقبة يجينا أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى زينة محارمه، وجهه كفينه صدره ظهره رجله ورجله وكذا 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 عدا العورة، هسه ما فت كلام، يعني حينما نسأل أنه هل يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن أمه دون العورة جميع بدنه، صعب علينا نجاوب أنه يجوز، ما يمكن يعني صعب. شو نقول لا يجوز مع التلذذ والرغبة، خوف الواحد يقول من دون تلذذ والرغبة أمي مريضة قاعدة أسويها عدله كن هالشكل، ليش؟ لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أبائهن أبا بعولتهن أبناءهن أخواننا من يخطط، اذا جواز ابدائها لزينتها لا يلازم جواز النظر. شنو الدليل على جواز نظر المحارم الى محارمه؟ هل تستدلون بهذه الايه؟ يقولون بما انه يجوز لهن الكشف والابداء فيجوز للمحارم النظر. شلون ماخوذ؟ احنا ماخوذ، احنا كسيناكم ملازمه. يقول الملازمة موجودة، يقول الملازمة ما موجودة. إذا هنا الملازمة موجودة، هناك ما موجودة، شلون نقول هناك الملازمة موجودة؟ يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها جواز إظهار الزينة لا يلازم جواز النظر، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن أبائهن كذا كذا، جواز إبداء الزينة يلازم جواز النظر. أكو ما حد يقدر يقول يفكك بين الملازم المتلازمين في هذه الآيتين؟ لا 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 ظهور. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن، لأن الظهور، لأن الظهور مو حكم، لأن الظهور إلا ما ظهر منها ماكو ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر. هناك أخو يعني 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 شيخ يعني شيخ يعني كيف يقبل هذا الكلام؟ كيف يقول دليل الوحيد الذي تستدلون به على جواز نظر المحرم إلى محرمه هي هاي الآية؟ يجوز لها تبديل؟ هنا يقول يجوز للمحرم النظر، إذا ملازمة ما أكوش ليش يجوز للنظر؟ وما يصير إحنا لا أكون ملازمة إحنا أكون لازمة. فيرده أن الأمر بالتستر وإن كان واضح الدلالة على عدم جواز النظر، لأن التستر مقدمة لعن النظر الغير، وأما عكسه فلا، فإن عدم وجوب التستر بالنسبة إلى الغير إلى الغير فإن عدم وجوب التستر بالنسبة إليها غير ملازم لجواز نظر الرجل الأجنبي إليها. المحرم ما تنشره، عدم وجوب التستر غير ملازم مع جواز النظر، شلون تستدل به؟ ما يمكن إنكار هذه الملازمة يعني إلا بالقوة. كما أن الأمر بالتستر دار على حرمة النظر، الأمر بالإبداء جاز على جواز النظر، دال على جواز النظر، بلا كلام ما يمكن أن يكون مدار على جواز النظر. فالله سبحانه وتعالى أمر النساء بأن تستر زينتهن إلا ما ظهر منها يجوز لها الإبداء التبديل، وهي في نصف المجتمع أمام المجتمع حسب المتعلق يقولون يفيد العموم. في الآية الثانية لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أبائهن أبائهن كذا كذا كذا، سبعة ثمانية ذكر المتعلق. في لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لم يذكر المتعلق. المتعلق إذا لم يذكر يقولون دليل العموم، يعني لا يبدين زينتهن إلا لكل أحد إلا ما ظهر منها، فيجوز لها أن تبديها لكل أحد، ما يمكن سترها بالمجتمع، مو المرأة بالمجتمع نصف المجتمع مو أكثر، ومن الأول مو الآن فشي جديد. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر منها يجوز لك أن تبديه ولا يمكن لك أن تستنس، لا يمكن، ما علينا، لا يجوز أن تبديه. يجوز أن تبديه يعني شنو؟ يعني لا يجوز لذة النظر، شنو نفي الملازمة؟ كيف يمكن الاعتراف بنفي الملازمة؟ طبعا كثير من الأشخاص ردين على هذا الكلام، واضح أنه الملازمة موجودة بين وجوب التستر وحرمة النظر، بين عدم وجوب التستر وجواز الإبداء وبين جواز النظر، واي ردين على السيد القوي. وإذا أنت هنا تنفي الملازمة كيف تستدل بالملازمة في آية المحارم؟ يجوز يجينا بعد كم يوم، طبعا ربما بعد ايام تجينا هاي المساله، يجوز للمحرم ان ينظر الى جميع بدن محرمه عدا العوره، والمراه كذلك يجوز لها ان تنظر الى جميع بدن محرمها عدا العوره. ما هو دليل جواز الابداع؟ جواز الابداع لازم جواز النظر،
إذا قلنا جواز الإبداع لا يلازم جواز النظر، كيف تستدل بهذا الآية؟ كلكم تستدلون، قل أصلا دليل واحد هو عليها هذه الآية. شنو؟ فيرده أنه عدم وجوب التستر بالنسبة لها غير ملازم لجواز نظر الرجل الأجنبي لعدم الملازم هناك، بالنسبة إلى كشف الرجل عن بدنه والحكم بحرمة نظر المرأة، حكم هذا مظهر، حكم حكموا بالتفريق بين المتلازمين. أليس معناه أنه إذا أجدت بالكلام إلى لازم ليس حجة في لازمي؟ ليس معنى ذلك هذا اللي الوقت قريب ما ينتهي. هذا الجواب، هذا الكلام الذي صدقه يقول يرده، ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه في رد رواية. صاحب الجواهر يذهب إلى حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية. هل معتبرت مسعدة بن زياد سئل عما تظهره المرأة من زينتها؟ قال الوجه والكفين. هذا صحيح معتبر، شو يسوي له؟ يقول جواز إظهارها لا يلازم جواز نظر الرجل إليها، يرد هذا الشيء على صاحب الجواهر. فقال صاحب الجواهر أن هذا الصحيح إنما يقضي بجواز إظهار المرأة الوجه والكفين، وهو أعم من جواز نظر الرجل إليها. عجب، هذا ذكره وين؟ ذكره في هذه الرواية. إلا كوني صاحب إزداء الرغائب ذكره بالنسبة إلى آية إلا ما ظهر منها. السيد الخوي رحمة الله عليه إجا أخذ من عده ذكره هنا في رد الآية وفدل الروايات. الآية المفسرة بهذا صاحب الجواهر قال هذا، صاحب الجواهر قال إنما يقضي هذا الصحيح بجواز إظهار المرأة الوجه والكفين وهو عام من النظر، إذ يمكن رفع الشارع وجوب الستر عليها بمجرد احتمال النظر وبظنته للعسر والحرج بخلاف باقي البدن، وإن وجب على الناظر الغض كما عساه يقال في بدن الرجل بالنسبة للمرأة فإنه لا يجب عليه التستر منها وإن حرم عليها النظر إليه. هسألنا فتوى واحتياط حرم النظر إليه الجواهر 27. صاحب إزداء الرغائب بعد صاحب الجواهر إجا أخذ هذا من عده ذكره في هذه الآية المباركة فقال لأن تفسير إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين لو سلم لا دللت له على جواز تعمد النظر إلى الوجه والكفين. أصلا جواز إبداع لا يلازم جواز النظر، ليس له دليل إلا هذا، جواز إبداع لا يلازم جواز النظر. اللي سيد أخوي إجي هماتن من عند أفاده، هذا سيد أخوي هماتن رحمة الله عليه إجي ذكر بالنسبة إلى هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها جواز الإبداع لا يلازم جواز النظر، لا ملازمة بين الأمرين. هذا الذي أخذ، خب أنتوا أخذتوا الآن قلتوا هنا بعد كم يوم شو تقولون ملازمة بين جواز الإبداع وجواز النظر؟ يو لا، بس يريد نسوق الدليل حول ما نراه أنه مقتضى، بل مقتضى الاحتياط، بل لا بس بأمانه الدليل يدل عليه. ليش نسوق الدليل إلى ما 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 نرى أنه أنسب بالاحتياط؟ نحن لسنا المشرعين، المشرع الله سبحانه وتعالى، نحن نرى ما يقتضيه الدليل. إذا هالشكل جواز الإبداع لا يلازم جواز النظر، شنو استثناء المحارم بعد؟ يلزم لغوية استثناء المحارم ولا يبدي نزل إلا لبعوة أزواجهن، لغو هذا هم إحنا لغو، هم إلا ما ظهر منها لغو. ويقول أنه فيما بعد يقول هذا الاستثناء مو دال على جواز النظر، دال على عدم جواز النظر. بس شلون داز على عدم جواز النظر؟ هل صاحب إزداء الرغائب يذكر كلام هم السيد الخوي رحمة الله عليه ياخذ من عده يذكره هنا؟ يجينا إذا تمكننا باكر نوصل إليه نخلصه نستراح يعني. لا يجينا إلا ما ظهر منها تدل على جواز على عدم جواز النظر، مثل ما هذا استثناء ماكو ولا يبدين زينته. لا يبدين على عدم جواز النظر إلا ما ظلم يدل على عدم جواز النظر. تشيل الاستثناء. وكذلك الاستثناء في قوله تعالى إلا لبعولتهن أبا بعولتهن أباهن أبا كذا كذا. شنو الاستثناء هذا؟ لغو الاستثناء يكون. خذوا ما التفتوا إلى أنه هذا يكون موجب للغوية الاستثناء. للكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.